بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ما بعد. قال الشيخ ابن جماعة رحمة الله عليه عند الكلام على الباب التاسع من أداب الطالب والعالم منها قال في الأمور التي يتخلى عنها، قال والغيبة والنميمة والبهتان والكذب والفحش في القول واحتقار الناس ولو كانوا دونه، فالحذر الحذر من هذه الصفات الخبيثة. والأخلاق الرذيلة فإنها أباب كل شر، بل هي الشر كله. وقد بلي بعض أصحاب النفوس الخبيثة من فقهاء الزمان بكثير من هذه الصفات إلا من عصم الله تعالى، ولا سيما الحسد والعجب والرياء. قول والغيبة والنميمة. والفرق بين الغيبة والنميمة فرق شاسع واسع. فالغيبة أن تذكر شخصا في غيبته، غائب عنك وتذكره بشيء قد يكون فيه وقد لا يكون فيه. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم عرف ذكرك أخاك بما يكره. أي شيء، إن علمت أنه يكره أن تقول عنه هذا حتى لو على سبيل الدعابة والمزاح، هذه غيبة لا يجوز. وأسمها ربنا عز وجل يعني كمن يأكل ميتا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ فكما أن الإنسان يعافو أن يأكل لحمه ميتا، كذلك لابد أن يعافو أن يأكل عرضه، فإن العرض أشرف شيء عند الإنسان، وذلك المال يبذل للعرض، فلا شيء أعلى في الدنيا من عرض بعد دين. الأصل الدين، لأن ممكن الإنسان يبذل عرضه من أجل دينه، فالأعلى هو الدين ثم العرض. فعرض المسلم لابد أن يكون محرم حرام، وأن نتنزه عن ذكر المسلمين بما يسوءهم، وذلك الإنسان لابد أن يسحب ويجذب لسانه إن هم بغيب. رجل جاء لمحمد بن سيرين ويعني حاول يغتاب واحد، قال يا هذا أغزوت فارس؟ قال لا، لأن الغيبة بقى إيه؟ إنك بتشحن نفس أو قلب، تشحنها علشان تهيج اللي قدامك. وقد يكون الذي يجلس ويسمع منك هذه الغيبة إنسان ساذج، فتكون سببا في تدميره وتحطيمه. فقال له هل غزوت فارس؟ قال لا. غزوت الديلم؟ قال لا. غزوت الروم؟ قال لا. قال سبحان الله، فما لك تغزو عرض أخي؟ لما كنا في اليمن فكنت أصلي في مسجد يسمى بمسجد الدعوة في شارع تعز بصنعاء، فكان بعض يعني إخواننا المتحزبين، كان دائما إيه كل من يرى إخوة من إخوة اللي هم يحبوا الحديث والشيخ مقبل وكذا، كانوا يغمزونهم غمزا شديدا جدا، لأن طبعا كنا غرباء جميعا، فكان في غمز شديد لدرجة إنهم يتقولون أقوال يعني نسأل الله أن يعني يسلم جميع المسلمين منها، إنه دول تبع مش عارف إيه وتبع إسرائيل وتبع. فبعض اليمنيين سزج. فمن ضمن المواقف التي أذكرها، كنت مرة أصلي إمام، فدخل رجل ومعه عصا غليظة كده كبيرة جدا، ورجل دخل ومتحمس كده وبتاع. المهم فأنا لمحت هذا، بس ماذا رأيت؟ ما هذا عصا ومشدود بشدة. فلهم إيه صليت إماما، فأذكر كنت أقرأ في سورة إبراهيم. بعد أن فرغت من الصلاة جلست، جلسنا كذا وكان في مجلس بعد الفجر نقرأ في قرآن، فإذا بهذا الرجل يعني يقبل علي ويعني يبكي، فأنا استعجبت. قال ما لك؟ قال يا أخي أنا حيرني أمرك، قالوا أنك جاسوس وقرأت قرآن جميلة، فأنا كنت يا ماي عصا وأنت تصلي وأكسر بها رأسك، أشدخ رأسك. سبحان الله. فلذلك بنرى يعني أن دائما الإنسان لما يكثر من الغيبة خاصة مع المخالف، وقد يعظم الجرم في ذكر المساوئ، هذا قد يؤدي إلى يعني تصارم بين المسلمين، وقد يؤدي إلى قطيعة وربما إلى قتل. يعني ممكن هذا الرجل فعلا لو أن الله قدر لي هذا لفعلا كسر رأسي معه عصا، فعلا دي لو دخلت على رأسي كده سقطت يدفع القتل للصفين، والله المستعان. فلذلك يعني ينبغي الإنسان أن يحذر من ذكر أي غيبة لأي مسلم، لأنك إن هيجت الذي أمامك هاجة، فكان سبب الهجان هذا يؤدي إلى أذية مسلم. قد أنت قلت هذا الكلام على سبيل يعني أنه شيء عادي، لكن كسرت رأسه أو قتل، من المتسبب في هذا؟ أنت. وسمع منك كلاما فشحن فأدى هذا إلى تهيجه. فذكرك أخاك بما يكره. فقيل إن كان فيه، إن كان فيه هذا غيبة، وإن لم يكن فيه فقد بهته، بهتان ظلم أنك تذكر مسلم بما ليس فيه. فلذلك الغيبة كانت من الكبائر التي يجب على العبد أن ينزه نفسه عنها. وبعض المسائل يستحل فيها الغيبة، منها مثلا يعني أمر لابد من ذكره، رجل متقدم لخطبة امرأة وهو فاسق وتعلم فسق، يبقى لابد أنك أنت إيه تذكره. رجل يعني أنت طلبت في شهادة على رجل وتعلم منه أمر معين، لابد أنك تذكر ما رأيت في شهادة. أو راوي من الرواه الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وتعلم أنه تالف، لابد أن تذكره. فذلك مرة قيل لشعبة أو أظن يحيى ابن معين، قيل له إن قواما ذكرتهم واغتبتهم قد حطوا برحال في الجنة، وانت بالعمل تقول ده ضعيف وده هالك وده تالف وهم في الجنة، فبكى بكى بكى حتى روحه. لكن ده دين، لابد أن يقال، لأن هذه نحن نذب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني فلان ده مثلا تالف، فلان ده صيبة، فلان كذا فلان كذا، ده ضعيف، ده صيبة كذا، هذا بسبيل ان احنا بنصون حديث النبي صلى الله عليه وسلم من الخلط ومن التغيير والتحريف والتبديل. والنيمة، النميمة اشد بقى، لانك انت ممكن ايه طبعا الذي اغتاب ممكن يكلم واحد سخن يعمل مصيبة، ممكن الله، وممكن يكون واحد بارد يشيل منك برضو الغيبة دي ويروح ينقلها لمين؟ الشخص الذي اغتاب. وده بيسمى ايه؟ نمام. نما، نقل من شيء الى شيء. وقد تكون النميمة اشد من الغيبة. لان اديلكم انا مثال، واحد مثلا زي اخونا الاخ مين، اي اخ، شيخ خالد، عمل فيه فصل، بس فصل ايه يعني انت عارفين لما واحد يلدع واحد لدع كده ارصى توجعه، فوجعته. فجيت انا جيت فضفضت الواحد كده بقول لهم والله يا اخي شيخ خالد عمل فيا كذا، وبدات ايه يعني اخرج بعض يعني غضب في قلبي، والمفروض انا اكذب واسكت واوجهه بهذا الكلام. فلما جيت تكلمت امام الحاضر، فجاء الحاضر وقال له ده فلان بيقول عليك كيت، وانا قلت هذا الكلام وقد يكون نسيته، وقد يكون صدري استراح بايه بالكلام. جيت انا رحت ناقل اللي سمع الكلام، نقله الى الطرف الاخر فأشعلها نارا تلظى. ده اللي هو اسمه ايه؟ النمام. وذلك حذيفة رضي الله عنه في الحديث الذي رواه مسلم، حذيفة رضي الله عنه لما رأى رجل من الذين ينقلون الكلام الى السلطان، لان هو الحاكم لابد ان يعرف احوال الرعية، يعني مين اللي عاوز يقلب، مين اللي عاوز يقلب الحكم، مين اللي عاوز يعمل ما عرفش ايه، كل هذا وارد وموجود وكان يفعله عثمان رضي الله عنه، كان يأتي اخبار القوم. لكن الناقل هذا لابد أن ينقل فقط ما يهم الدولة والبلد، لكن لم يعد ينقل أي كلام ويغير القلوب والصدور، طبعا هذا لا يجوز. فالرجل هذا جلس، فحذيفة علم أنه ممن يرفع الأخبار إلى السلطان، فقال يدخل الجنة نمام، وفي رواية قتات أنه نقل من هذا إلى آخر. فهذا النقل طبعا يعني قد يكون سببا في تهاجر القلوب وشدتها، بعد ما يكون مثلا اثنين مختلفين مع بعض، فاجي مثلا يجي ينقل من هذا لهذا كالشاء ترعى بين يعني مثلا ثنتين، فهذا طبعا من عظيم البلاء. ولذلك جاء رجل لعالم من العلماء كان متخاصم مع اخر، فقال بلغني عن فلان يقول فيك كي وما كم، قال له لا تكمل كلمش، فإن العلماء كطرفي مقص، من دخل بينهما قص. فلذلك من أعظم الآفات اللي ممكن الإنسان يهلك بها حتى ولو كان عالم من العلماء الغيبة والنميمة. فالأولى الإنسان يصون لسانه ويسكت عن أعراض المسلمين. قال الغيبة والنميمة والبهتان. هو البهتان بقى اللي هو طبعا يعني أن تذكر أخا لك بما ليس فيه بقى. إنك ترميه بشيء معين وتقول تنشره. فلان ده فاعل وتارك وهو ليس فيه هذا. وهذا من عظيم الإثم والظلم والجور والعياذ بالله. أن تذكره بسوءة ليست فيه. وتحاول إنك تنشر عنه هذا الإيه؟ السوء. كن حتى برضو قد يكون هذا في الأفكار. يعني مثلا بعض أهل العلم وأهل الفضل ممكن تكلم كلمة على المنبر مثلا مرة. فالكلمة هذه لا تعني منهج. ولا تعني ان هو عنده مثلا يعني شيء يقصد به ما قاله. فتنقل هذه الكلمة عن هذا الشيخ او هذا العالم بما ليس فيه. فبالتالي يكون اثمها عند الله عظيم. فلابد الانسان انه يتثبت مما سمع ولا يتكلم الا بعد ان يتحقق له المراد من الكلام وهل يقال او لا يقال. والكذب. والكذب طبعا كبير من الكبائر وهو من علامات النفاق. من صفات المنافق أن يكون كذابا نسأل الله السلامة. والفحش في القول. بعض الناس يا إخواننا بيبقى عنده بذاءة في اللسان. لسان وذرب. يعني ما يعرف يتكلم إلا ويحشر فيه كلام كده. إيه؟ كلام كده وحش. سيء. يحشر كلام ويدخل كلام. هذا فحش. وهذا يخشى منه. فلذلك الإنسان لابد أن يعود لسانه على ذكر الله عز وجل ولا ينتقي من الكلام إلا الكلام الحلو. أما الكلام القبيح لابد أن يزيله من القاموس الذي وضعه على لسانه. والكذب والفحش في القول. قال واحتقار الناس ولو كانوا دونه. بعض الناس كما قلنا إن أوتي مال ليه حاسس إنه بالمال كده إيه مش يقول يا أرض تهدم عليك أدي لأن يعني بيرى الأيدي كلها تمتد إليه. عنده جاه وسلطان الكل بيلف حواليه. عنده علم الناس بتسمع له. فيشعر بشيء من العلو. والزهو. فيحاول انه يتعال. وهذا التعالي يكون سببا في هلاكه والعياذ بالله. زيك مثلا طلع عنده مال. يجي له واحد مثلا يقول له لو سمحت دي عم روح. بعدين. ها؟ شوف تخيل بقى المنظر ده. قول معروف خير من صدق يتبعه أذى. يعني الإنسان لو تكلم بكلام طيب أفضل من أن يعطي صدقة ومال عين يجدخ بها. بعض الناس ممكن تروح واحد يقول له لو سمحت في موضوع في الفلاني عاوز شيء فلاني طب خد وكده ومعرض. أبدا. خلوا معاش رضي الله عنها كانت يعني تعطي الصدقة وربما يعني كما قيل تطيبه. الصدقة تقع في يد الرب قبل أن تقع في يد الإيه؟ العبد. وأنت تعطي من مال الله الذي آتاك. فلابد يكون الإنسان إيه؟ يشعر بنعم الله أنه إيه؟ منكسر متواضع ذليل. وكلنا نذكر قصة الثلاثة الذين الأقرع والأبرص والأعمى وكيف أن الله أخذ وسلب النعم من الأقرع والأبرص وثبتها لمن؟ الأعمى. لأنه صان نعمة الله عز وجل. كنت فقير فأغناني الله والله خذ من مالي ما شئت ودع ما شئت وكنت أعمى فرد الله علي بصر. فدام الإنسان يذكر نعم الله عز وجل عليه نفسه قد يصاحب السلطان. يعني قد يكون هذا أي ملك أي رئيس أي حاكم أي إنسان أي كيف كان من الرعية فمن الله عليه بالملك. ولذلك من أشياء طريفة جدا يا أخوانا الخليفة المهدي نزل إلى اليمن أقصد نزل يحج. فكان طاووس بن كيسان اليماني بيحج في نفس العام. فقيل للمهدي يعني المهدي سأل قال أنا عاوز واحد يعني عاوز بعض المسائل الخاصة واحد يكون عنده حلم كده يصبر عليه من المشايخ والعلماء دول. فقيل ما كان هناك أحلم من طاووس كان عنده حلم ورجل يعني فيه يعني كرم وجود وكده غير بقى ما فيش فيه شدة. فطلبه المهدي وراح ذهب إلى المهدي. فلما دخل تذكر أنه دخل على مين؟ على أمير المؤمنين. فلما دخل قال والله لأصدقنه. فالمهدي رحب به وحياه وأجلسه وبدأ يبش له. فقال يا طاووس أتكلم يا أمير المؤمنين؟ قال تكلم. فقال اعلم أن الله اصطفاك على خلقه وبوأك هذه المكانة ولم يجد دونك يضعه مكانك في هذا الموضع فأنت بين الله وبين عباده، فاحكم بعدل الله الذي يريده الله عز وجل منك. فقد بلغنا أن في النار بابا أعده الله عز وجل لمن ظلم في حكم الله عز وجل. طيب ابنك كان جاي يسأله على أسئلة، نسأل الأسئلة ونكس رأسه وظل يبكي، فقالوا أبكيت أمير المؤمنين، وخرج طاووس وانصرف مع السلام. فلذلك الإنسان إذا أوتي نعمة لابد أن يصون هذه النعمة، صيانة النعمة بحفظ عهد الله فيه. أوتي علم يشعر بأن العلم هذا من الله عز وجل قد يسلب. يعني رجل اسمه مطرف ابن طريف كان من العلماء، كان من حفظ القرآن، فركب البحر مرة وشوية راح منه العلم طار، فقيل أين علمك؟ قال عصيت الله عز وجل فعاقبني بسلبه. فممكن إنسان، أي إنسان يسلب العلم حتى لو وجد العلم عندك، ما هو الآن نجد علماء وعندهم علم كبير جدا ورغم ذلك لا ينفعهم علمهم، كان مجرد يقول كلام، فيسلب بركة العلم بقى. لأن العلم يا أخوانا هو عمل، إن لم تعمل بعلمك هلك، فتسلب هذه النعم. فذلك الإنسان لابد أن يكون متواضعا بما من الله عليه من أبواب الخير. قال فالحذر الحذر من هذه الصفات الخبيثة والأخلاق الرذيلة، لأن يتحلى بإيه؟ بالخلق الفاضل، وينزع عن نفسه هذه الصفات الذميمة التي ربما يعني لا يعرفها إلا هو. فإنها باب كل شر، بل هي الشر كله، الإنسان لو تخلى بها تحلى بها هلك. وقد بلي بعض أصحاب النفوس الخبيثة من فقهاء الزمان بكثير من هذه الصفات إلا من عصم الله تعالى. إن بعض أهل العلم تلاقي بقى ابتلي بهذا، فتاوى جائرة، فتاوى ظالمة، تجد يعني استعمل الدين للدنيا. قال ولا سيما الحسد والعجب والرئاء، إن يحسد بعضهم بعض الأقران ويعجب أو يعجب بما عنده من علم وما عنده من نعمة، ويرائي بما أعطاه الله عز وجل، واحتقار الناس. قال وأدوية هذه البلية مستوفى في كتب الرقائق، فمن أراد تطهير نفسه منها فعليه بتلك الكتب، ومن أنفع كتاب الرعاية للمحاسبي رحمه الله. والمحاسبي هذا كان صوفي ولكن له كلام طيب، ولكن من قرأه لابد أن يراعي يعني فهم ما يقول، فإنه كحاطب ليل يعني لا يأتي بالجيد على الإطلاق. فلابد الإنسان إذا قرأ هذه الكتب يقرأها ويهتم. وإذا هناك كتب كثيرة جدا ككتب ابن القيم وابن تيمية، كتب تتعلق بالقلوب، تتعلق بعلاج النفوس، هذه الكتب مهمة جدا في أن الإنسان يعني يحاول أن يقرأ فيها ويهتم بها. إلى هنا ونكمل إن شاء الله بإذن الله تعالى.